بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك على كل شيء قدير. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا وإياكم نعيش مع أئمة السلف، مع هؤلاء الأفذاذ الأعلام الكبار، وما زلنا نعيش مع واحد من هؤلاء الأعلام، وهو الإمام سفيان الثوري عليه رحمة الله. ونريد اليوم أن نعيش مع بعض من درر أقواله، فهؤلاء الناس أعطاهم الله تبارك وتعالى الحكمة، وكما قال تبارك وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولي الألباب. فأعطاهم الله تبارك وتعالى الحكمة لما أخلصوا قلوبهم لله، فكما كان أحد السلف يقول: من أخلص لله 40 يوما إلا أنطق الله الحكمة على لسانه. لو أخلصت نفسك وقلبك لله عز وجل، فإن الله عز وجل سيمن عليك بهذه الحكمة. فتعالوا بنا لنعيش مع درر من أقوال الإمام سفيان الثوري عليه رحمة الله. كان يقول: ما أعطي أحد شيئا من الدنيا إلا قيل له خذه ومثله حرصا، أو ومعه مثله حزنا. ما أعطي أحد شيئا من الدنيا إلا قيل له خذه، خذ هذا، لكن خذ معه مثله من الحزن أو من الحرص. كما قال بعضهم: أرى الدنيا لمن هي في يديه هموما كلما كثرت لديه، تهين المكرمين لها بصغره، وتكرم كل من هانت عليه. إذا استغنيت عن شيء فدعه، وخذ ما أنت محتاج إليه. الإنسان كلما يعني يكثر عنده المال، وتكثر عنده المشاغل، وتكثر عنده الدنيا، فلا شك أن قلبه يظل متعلق بها. كلما زادت، كلما زاد انشغاله، وكلما زادت همومه، وكلما زادت مشاكله، يرعى هذا ويسأل عن هذا، ويدور على هذا، مسألة لا شك أنها تشغله. فكلما تخفف الإنسان من الدنيا ما استطاع إلى ذلك سبيل، هذا أهون، ويرضى بقضاء الله تبارك وتعالى. إن وجد الله عز وجل، يعني إن وجد العبد أن الله أعطاه مالا، فيحمد الله عز وجل على هذا المال ويوظفه كما أمر الله تبارك وتعالى. وإن حرمه من المال أو شيئا منه، فعليه أن يرضى بقضاء الله تبارك وتعالى، فما قدره الله هو الخير له، وهو النفع له في الدنيا والآخرة. كذلك من جميل قول الإمام سفيان الثوري أنه كان يقول: لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. العبد حتى ينجو عند الله تبارك وتعالى يحتاج إلى عدة أمور: يحتاج إلى الإيمان وإلى العمل. لأنك لا تجد أبدا آية في القرآن الكريم تتكلم عن الإيمان مفصولا عن العمل. قل أن تجد آية في القرآن تتكلم عن الإيمان بدون عمل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. دائما الإيمان مرتبط بالعمل، لأن إيمان بلا عمل لا قيمة له. ولذلك يعني علماء أهل السنة يقولون: الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان. قول باللسان واعتقاد، تعتقد هذا الكلام إذا تقوله، بالجنان أي بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان. فلا يمكن أبدا أن يكون هناك إيمان بدون عمل. ولذلك كان الحسن البصري عليه رحمة الله يقول: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن أقواما خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا: نحن نحسن الظن بالله، وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. بعض الناس يقول لك: أنا مؤمن وأنا موحد وأنا أو كلام، وأحب النبي وبحب ربنا وبحب الصحابة وخلاص، لكن أين العمل؟ لا تجد له عملا. هذا كلام مردود على أصحابه. ولذلك كان الحسن البصري أيضا عليه رحمة الله يقول إن أقواما ادعوا محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذا كنت بتحب الله يا أخي اتبع رسوله، أطع الله تبارك وتعالى. يعني المحبة كما قال بعضهم تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع. لو كنت حقا مخلصا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. دليل المحبة أن تعمل، لكن تحب وأنت عاصي، تحب وأنت تخالف، تسأل واحد بتحب ربنا؟ أيوة. وتلاقيه مدخن، وتلاقيه مرابي، وتلاقي امرأته عريانة، وتلاقيه بيرتكب كل الموبقات وبيحب ربنا. هذا كلام منطقي؟ هذا كلام غير مقبول. إن أقواما ادعوا محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الذي لا يطيعني هذا لا يريد أن يدخل الجنة، هذا بعيد عن الله عز وجل. إذن الإيمان قول وعمل، قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان واعتقاد. فالقاعدة التي ينجو بها الإنسان مطلوب منه إيمان وعمل، والعمل ده يشترط فيه شروط: أن يكون عملا صالحا، عمل مش أي عمل، عمل صالح، وأن يكون موافقا للكتاب والسنة. مش هتخترع أنت عمل، إنما عملك يكون موافق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأن يكون خالصا لله تبارك وتعالى، لقوله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يبقى حتى ينجو الإنسان محتاج إلى إيمان وإلى عمل. العمل يحتاج، يجب أن يكون صالحا، وأن يكون موافقا للكتاب والسنة، وأن يكون خالصا لله تبارك وتعالى. هذا معنى كلام الإمام سفيان الثوري حينما يقول: لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية. يعني كلام بس لوحده ما ينفعش، لازم الكلام فيه عمل، قول يحتاج إلى عمل. ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، لأنه ممكن أنا أعمل، يعني أقول وأعمل، لكن العمل هذا غير موافق للسنة، أو العمل هذا ليس خالص لله. لا، لحديث النبي: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى يجب أن يكون عملك هذا تقصد به وجه الله. وكذلك ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. يبقى زي ما قلنا إيمان وعمل، والعمل يكون صالح موافق للكتاب والسنة وخالصا لله تبارك وتعالى. كذلك من جميل قوله أنه كان يقول: إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، وأما التشدد فكل إنسان يحسنه. العلم عندنا هي الرخصة من ثقة. واحد أسأله في مسألة فيعطيني الحكم موثقا بالدليل وفيه رخصة، يعطيه رخصة لكن مش رخصة من عنده، بدليل موثق يرجع فيها إلى الكتاب والسنة. أما التشدد فيحسنه كل أحد، واحد يقول لك خذ بالأحوط مسألة كذا، لكن خذ بالأحوط. لا، إنما دين الله فيه 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 سعة، ويعني ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم بكم العسر. فأنت لماذا تتشدد علي؟ لماذا يعني تشدد علي في الحكم؟ إذا كان هناك رخصة يا أخي دلني على الرخصة. فيقول: العلم هو الرخصة من ثقة، وأما التشدد فيحسنه كل إنسان. تشدد مسألة سهلة، أقول لك خذ بالأحوط ويعني أغلق عليك الأبواب، هذا ليس من الفقه. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول: ليس العلم أن تعرف الخير من الشر، ولكن العلم أن تعرف خير الخيرين وشر الشرين. هو كده العلم، انك تبقى تميز هذا خير وهذا خير، لكن ايهما افضل؟ في حسن وفي احسن، في جميل وفي اجمل، وكذلك في شر وفي اشر منه. ولذلك يعني العلماء يقولون: الارتكاب اخف الضررين واجب، هذه قاعدة. ارتكاب أخف الضررين واجب. طب أنا مش عرفت بقى أخف الضررين، عرفنا ده هذا ضرر وهذا ضرر، أيهما أخف؟ يبقى المسألة تحتاج إلى إيه؟ إلى فقيه وإلى عالم. كذلك كان عليه رحمة الله يقول: عليك بالصدق في المواطن كلها، وإياك والكذب والخيانة ومجالسة أصحابها، وإياك والرياء في القول والعمل فإنه شرك. عليك بالصدق في المواطن كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يصدق وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. شفت بقى المصيبة الكبيرة دي؟ يعني إيه؟ يعني تحرى الصدق واعمل به، فبعد فترة من الزمان الصدق هذا يهديك إلى البر، وبعدين تكون عند الله عز وجل بعد أن تكون من الجنة مكتوب كده من الصديقين، والصديقين دول منزلتهم عالية، كما قال تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. بعد كده بدأ بالصديقين على طول، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. ولذلك قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله وكون صادق. والله عز وجل ذكر هذه الآية بعد قصة الثلاثة الذين خلفوا بعد أنزل الله تبارك وتعالى براءتهم في سورة التوبة، ذكر هذه الآية: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالصدق ينجي صاحبه مهما ظننت أن يؤذيك، لا ينفعك. والكذب يهلك صاحبه عاجلا أو آجلا، لأن النبي بيّن أن الكذب يهدي للفجور، والفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. يعني هو في بعض الناس عند الله مكتوب هذا فلان كذاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال عليه رحمة الله: وليكن جليسك من يزهدك في الدنيا ويرغبك في الآخرة، وإياك أن تخون مؤمنا، فمن خان مؤمنا فقد خان الله ورسوله. يقول: ليكن جليسك من يزهدك في الدنيا. اختار الناس الطيبين الأخيار الأبرار الأطهار الذين يذكرونك بالله تبارك وتعالى، والذين يدلونك على الحق، والذين يأمرونك بالمعروف وينهونك عن المنكر. ابحث عن هؤلاء الناس، ويعني كما قال النبي: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ويقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك بدون ثمن، وإما أن تشتري منه بمالك، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثوبك أو أن تشم منه رائحة خبيثة. يبقى انظر انظر بقى يعني أي الطريقين تختار، فهذا جليس وهذا جليس، هذا جليس صالح وهذا جليس السوء. ولذلك الـ يعني أهل الشام يقولون: الصاحب ساحب، الصاحب يسحبك. فانظر لأهل الخير، فاجلس مع الناس الذين يزهدونك في الدنيا ويقربونك من الله تبارك وتعالى. انظر إلى أصدقاء المخلصين الذين يعرفونك على الله عز وجل. وإياك أن تخون مؤمنا، فمن خان مؤمنا فقد خان الله ورسوله. يعني يأتمنك على عرضه، يأتمنك على ماله، يأتمنك على شيء من الدنيا، إياك أن تخونه. لأن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وكما قال الله تبارك وتعالى أيضا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، كن أمينا كن صادقا. ويقول أيضا: وإياك والرياء في القول والعمل فإنه شرك. لأن النبي يقول: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: ما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. الرياء ده شرك أصغر، لأنك تعمل عمل لا تقصد به وجه الله، تقصد به الخلق، هذا لا وزن له عند الله تبارك وتعالى. وإياك والعجب، فإن العمل الصالح لا يرفع وفيه عجب. العجب الإنسان يعجب بنفسه، ولذلك هذا من المهلكات، كما قال النبي: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. ثلاثة أمور مهلكة. شح مطاع، لسان الشح كما قال الله: وأحضرت الأنفس الشح، لكن تطيعه هي دي المشكلة. ولذلك قال تبارك وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شح مطاع وهوى متبع، يبقى عندك هوى جامح وتتبع وتسير خلفه، هذه أيضا مشكلة. ثم إعجاب المرء بنفسه، هذه من المهلكات. تظن فيش حد أحسن منك، ولا في حد أعلم منك، ولا في حد أفقه منك، ولا في حد رأيه زي رأيك، هذا يهلك صاحبه. إنما الإنسان يجب أن يشاور إخوانه، ولا يعتد برأيه، ولا يعتبر رأيه هو الأول والأخير، لا. إنما كما كان سيدنا عمر الخطاب يقول: الرأي الواحد كالخيط الواحد، والرأيين أو الرأيان كالخيطان، والآراء الثلاثة عروة لا تنفصل. لما تأخذ برأي ده ورأي ده ما تعتدش برأيك وتقول أنا بفهم والناس كلها بتفهمش، أو أنا أعلم، لا. إنما كما قال تبارك وتعالى: وشاورهم في الأمر. فالله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي كان ينزل عليه الوحي من السماء، يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. مع فاصل قصير ونستأنف الحديث معكم إن شاء الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وبعد. ما زلنا وإياكم نعيش مع الإمام العلم سفيان الثوري عليه رحمة الله، ومع ضرر من أقواله. كان عليه رحمة الله له كلام طيب جميل، من جملة كلامه أنه كان يقول: عليك بالصبر في المواطن كلها، فإن الصبر يجر إلى البر، وإن البر يجر إلى الجنة، وإياك والحدة والغضب، فإنهما يجران إلى الفجور، والفجور يجر إلى النار، والعياذ بالله. يقول: عليك بالصبر. الصبر هذا زاد المؤمن، كما كان الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس بار الجسد، ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. الصبر بالنسبة للإيمان زي الرأس من الجسد، إذا قطع الرأس هل ينتفع بالجسد؟ لا. فالصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس بار الجسد، ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. لأن التكاليف الشرعية تحتاج إلى صبر، مشاكل الحياة تحتاج إلى صبر، علاقاتك بالناس تحتاج إلى صبر، أخذك وعطائك يحتاج إلى صبر، معاملتك مع أولادك وتربيتك لأولادك، كل هذا الكلام يحتاج إلى صبر. فإن لم تكن صبورا فلا تقدر على شيء، ولا تستطيع أن تقوم بشيء. ولذلك قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا وصابروا، هذا أمر من الله عز وجل، الله يأمرنا بالصبر. اصبروا إذا كان الصبر لك سجية وعادة، وصابروا إن لم يكن كذلك فعود نفسك، درب نفسك على الصبر، لأنك ستحتاج إليه. لا يمكن أبدا أن تواصل مسيرك إلى الله عز وجل بدون صبر، لا يمكن. ولذلك قال تبارك وتعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، تصبر على لأواء الحياة وعلى أقدار الله تبارك وتعالى وعلى ما يصيبك من الأذى من الناس، هذا كله يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى صبر. ولذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين، في سورة العصر يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كأن كل الناس في خسر إلا مين؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قلنا الإيمان مرتبط بالعمل، ما فيش إيمان بدون عمل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وبعدين وتواصوا بالحق. شوف، تواصوا يعني جميعا يتواصوا بالحق، أنت تأمرني بالحق وأنا أمرك بالحق، أنت تنصحني وأنا أنصحك، كل منا يقدم النصيحة إلى صاحبه، تواصوا أي جميعا المؤمنين جميعا تواصوا بالحق، وكذلك تواصوا بالصبر. ليه؟ لأن التمسك بالحق مسألة مش سهلة، العمل بالحق موضوع صعب. يعني لما بقول لك مثلا حافظ على صلاة الفجر وأمرك بهذا، هل المسألة دي سهلة إن تصلي كل يوم الفجر في جماعة خلف الإمام؟ لا، موضوع صعب، صعب مش سهل. المسألة تحتاج منك إلى إيه؟ إلى أنك تصبر نفسك لله عز وجل، إنك تعود نفسك على ذلك. لما أمرك بالصدق، لما أمرك بالأمانة، لما أمرك بالإخلاص، لما أمرك بحسن المعاملة مع الناس وبحسن الخلق، هذه المسألة كلها تحتاج إلى صبر، كل ده محتاج منك إلى صبر. يبقى عليك علينا أن نتواصى بالحق وأن نتواصى بالصبر، لأن الصبر هو رأس مالك. فأنت تصبر على الطاعة، وتصبر عن المعصية، وتصبر على أقدار الله عز وجل، تصبر على الطاعة عشان تصلي وتصوم وتزكي وتحج وتعتمر وتؤدي التكاليف الشرعية، كل هذا محتاج منك صبر. وإلا يعني لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. مسألة مش سهلة، لو الأمر سهل لا تحسبن المد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المد حتى تلعق الصبر. مسألة محتاجة منك صبر، والصبر كما يقول العلماء مر كسمه لكن عاقبته أحلى من العسل. مر، مسألة صعبة مش سهلة، طعم مر، موضوع عايز منك يعني جهد وبذل، لكن كما قال عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الصبر مر كسمه لكن عاقبته أحلى من العسل. ولذلك في هذه الآيات حينما يقول الله تبارك وتعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، وخذ بالك من هذا القيد المهم، صبروا ابتغاء وجه ربهم، يعني أنت لما تصبر على لأواء الحياة وعلى مشاكلها وعلى أولادك وعلى مديرك في العمل وعلى زملائك وعلى زوجتك وعلى الدنيا كلها، تصبر، تصبر على مشاكل الحياة، المسألة محتاجة منك صبر. لكن حينما تصبر عشان يعينك على اللي يعينك على الصبر أن تصبر ابتغاء وجه الله، والذين صبروا ابتغاء وجه الله أي يريدون ما عند الله تبارك وتعالى. يبقى هو لم يصبر من أجل الدنيا، ولم يصبر من أجل مال، ولم يصبر، لا، إنما صبر عملا بأمر الله تبارك وتعالى. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة، شوف بيدرأ بالحسنة السيئة، ناس تقدم له سيئة ويدرأ بالحسنة، ويدرؤون بالحسنة السيئة، إيه النتيجة؟ أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يعني سلام عليكم، هنيئا لكم ما أنتم فيه من النعيم المقيم في الجنة. هذا بماذا حصلتموه؟ بماذا حصلتم هذا النعيم المقيم في الجنة؟ بإيه؟ بسبب صبركم على طاعة الله. سلام عليكم بما البعض يسمى باء السببية، بما صبرتم فنعم عقبى الدار، نعم ما أنتم فيه. يبقى لن تنال الجنة إلا بصبرك على يعني طاعة الله عز وجل في الدنيا. وكما قلنا الصبر حاول أن تمرن نفسك عليه إن لم يكن لك سجية، واحتسب، الذي يعينك على هذا أن تحتسب صبرك هذا عند الله عز وجل، حينما تعطي، حينما تصبر، حينما تتألم، حينما يصيبك مكروه، احتسب هذا عند الله تبارك وتعالى، والله عز وجل لن يضيعك أبدا. فكل ما تركت لله وكل ما عملت لله سيثيبك الله عز وجل عليه يوم القيامة. الإمام سفيان الثوري كان له محنة، وكل إنسان لابد أن يمتحن، كما قلنا الحياة تحتاج منك إلى صبر وتحتاج منك إلى اختبار. أنت ستختبر ولا بد أن تنجح في هذا الاختبار، احرص على أن تنجح فيه. فالله تبارك وتعالى ما جاء بالخلق إلى الدنيا إلا من باب الاختبار، كما قال عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، كأن سبب الحياة كلها الابتلاء. وكما قال عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة الأمشاج نبتليه، يبقى ما خلقك إلا ليبتليك. وكما قال تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، يبقى لابد أن تبتلى، لابد. ولنبلونكم، إن لم دي بسموها اللام الموطئة للقسم، كأن الله عز وجل يقول وعزتي وجلالي لنبلونكم،
يبقى مسألة خلاص ما دام أقسم الله على ذلك وما دام أخبر الله يبقى لابد أن يحدث ولا بد أن يقع البلاء. لكن بلائي غير بلاءك، كل واحد مبتلى بطريقة شكل، قد يبتلى إنسان بالنعمة ويبتلى الآخر بالفقر، قد يبتلى الإنسان بالعطاء ويبتلى الآخر بالمنع، هذا حكم الله وهذا تصريف الله تبارك وتعالى في خلقه. لكن لابد من البلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ وكما قال تبارك وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. يبقى المسألة لابد منها، ستبتلى، لكن كل واحد له إيه؟ له ابتلاء شكل. الإمام سفيان الثوري ابتلي وتعرض لمحنة وصبر عليها. يقول عبد الرزاق الصنعاني قدمنا مكة وقدمها المهدي. المهدي هو خليفة الأمير المؤمنين في هذا الوقت، هو محمد ابن أبو جعفر المنصور الخليفة المعروف. يقول فحضرت الثوري وقد خرج من عنده وهو مغضب فسألته، يعني عبد الرزاق الصنعاني يقول رأيت الإمام سفيان الثوري طالع من عند المهدي فسألته، فقال لي أدخلت عليه آنفا فقال لي يا أبا عبد الله طلبناك فأعجزتنا فأمكننا الله تبارك وتعالى منك في أحب المواضع إليه فارفع إلينا حوائجك. أنت محتاج إيه؟ طلبناك وأنت بتهرب مننا، لأنه كان يسيء الظن بخلفاء بني العباس ويبتعد عنهم، فها نحن قد ظفرنا بك فارفع إلينا حوائجك، إيه اللي أنت محتاجه؟ فقال وأي حاجة لي تكون إليك، يعني أنا لست في حاجة، أنا لا أريد منك شيئا، وأولاد المهاجرين والأنصار يموتون خلف بابك جوعا. تتسألنا عن حوائجي؟ يا أخي أدي حقوق الفقراء والغلابة والمساكين، أولاد المهاجرين والأنصار يموتون جوعا وأنت تملك هذه الأموال، فأعطي الناس حقوقهم. فقال صاحب شرطته يا أبا عبد الله لا تكثر الفضول وارفع حاجتك إلى أمير المؤمنين، يعني ادخل في الموضوع، أنت ماذا تريد؟ فقال ما لي إلى أمير المؤمنين حاجة ولا إليك حاجة، ولقد أخبرت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حج عاما فقال لصاحب نفقته كم أنفقنا في هذه الحجة، كم أنفقنا من المال؟ قال 12 دينارا. فقال أسرفنا، والله أسرفنا، 12 دينار أنفقوهم في رحلتنا الحج، فقال أسرفنا والله أسرفنا. ثم قال وأنت يا أمير المؤمنين على أبوابكم أمور لا تقوم لها الراسيات، فلما لا تؤدي حق الله فيها؟ أنت تنفق من مال الله عز وجل وعندك فقراء ومحتاجين وناس يعني يطلبونك بحق الله عز وجل الذي يعني جعله في هذا المال الذي بين أيديكم، لماذا لا تعطيهم؟ وكان يعني سفيان الثوري شديدا مع الخلفاء ومع الملوك، وكان يصدع بكلمة الحق ولا يخشى في الله لومة لائم، حتى أن الخليفة قال له يا أبا عبد الله أرأيت إن لم أقدر على أن أؤدي إلى كل واحد من الرعية حقه فماذا أصنع؟ إذا أنا ما أقدر أن أؤدي أصل كل واحد أصل إليه بحقه. فقال له يا أمير المؤمنين تفر بدينك وتلزم بيتك وتترك الأمر إلى من يقدر على أن يؤدي لكل واحد من الرعية حقه. فسكت أمير المؤمنين ولم يقل شيئا. فقال له صاحب الشرطة وكان كنيته أبو عبيد الله قال أراك قد أكثرت من الفضول على أمير المؤمنين، إن كان لك حاجة فارفعها إلينا وإلا فانصرف. يقول سفيان الثوري فانصرفت. يقول إذا كان لك حاجة ارفعها لكن لا داعي لهذا الكلام. هذا يدل على أن الإمام سفيان الثوري كان لا يخشى في الله لومة لائم، وكان يقول كلمة الحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ما استطاع إلى ذلك سبيلا. يعني إذا دخل على الخليفة والخليفة يسمع منه فلماذا لا يقول كلمة الحق؟ يعني يجب أن يراعي مقام الخلافة لكن أيضا لا يسكت، لأن الساكت الحق شيطان أخرس، وما دام دعيت وقدرت. المشكلة أن هؤلاء الناس الذين تقرب منهم لا ينصحهم ولا يقول لهم كلمة الحق ولا يسمعهم إلا ما يريدون أن يسمعوا. وهذه مشكلة وكبيرة مصيبة. وأولى الناس سيسألون، ربما يكون الخليفة ولا المسؤول ولا الكبير هذا لا يعرف ماذا يجري في الدنيا وأنت تجالسه، فلماذا لا تذكره بالله عز وجل؟ ولماذا لا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ما استطعت إلى ذلك سبيلا؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.